أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، شاكرين لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، بارك الله بكم أحبتي جميعا، حيث في هذه اللحظات ننتقل وإياكم عبر الهاتف لضيفنا الدكتور حكم أمهز الخبير في الشؤون الإيرانية وغرب آسيا. دكتور أمهز، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ مصطفى.
أهلا بكم سيد الكريم. دكتور، كيف تتابعون التطورات التي تحصل في العالم وتأثيرها على المواقف الدول المنضوية في الاتفاق النووي الإيراني؟ هل برأيكم سنشاهد معطيات جديدة؟
يعني هناك، دعنا نقول أن هناك تمنيات من قبل الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في أن يكون هناك متغير ما تنازلي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن الاتفاق النووي. دعنا نقول أمرا هذا أصبح من المسلمات بالنسبة إلى إيران، وهو أن الاتفاق النووي هو خط أحمر، بل دعنا نقول أنه مقدس كالقرآن، لن يكون هناك أي تعديل به. الأمر الجديد فيما يتعلق بالطرف الآخر هو أنه بات الآن واضحا يعني القاسي والداني أن الأوروبيين والأمريكيين يلتقون على نقطة أساسية واستراتيجية بالنسبة لهم، هي إضعاف القدرات الإيرانية الدفاعية، بمعنى أنه عندما يدخل الأوروبي إلى جانب الأمريكي في مطالبة إيران بإضعاف قدراتها النووية، عفوا قدراتها الدفاعية العسكرية، مثل التخلي عن الصواريخ البالستية وأيضا التخلي عن دعم قوى المقاومة في المنطقة والتخلي عن نفوذها في المنطقة، هذا يعني يؤشر بشكل واضح أنهم عندما فشلوا في يعني وقف البرنامج النووي الإيراني السلمي، يحاولون بطريقة أخرى إضعاف إيران بقدراتها الدفاعية، ومن ثم عندما تضعف تصبح لقمة سائغة لدى هذه الدول، يمكن أن تجتاح في ثوان، يعني كما حصل في أفغانستان وكما حصل في العراق. لكن الجمهورية الإسلامية تدرك يعني أبعاد هذه الخطوات الاستراتيجية بالنسبة إلى الغرب بشكل عام، وبالتالي هي اتخذت الخطوات اللازمة. أولا هي تعززت قدراتها الدفاعية على مختلف المستويات، عززت قوة محورها في المنطقة سواء كان بالنسبة إلى قوى المقاومة، سواء كان الفلسطينية أو اللبنانية أو العراقية أو اليمنية أو غيرها أو السورية، وأيضا هي تدرك تماما حجمها وحجم قدرتها ويعني أهمية وحساسية وجودها مع محورها في هذه البقعة الجغرافية الحساسة جدا من العالم، التي تعتبر نقطة وصل ما بين الشرق والغرب، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا النفطية والقضايا الاقتصادية. فلذلك الآن هناك محاولات يعني من قبل الغرب بأن تفرض شروط على إيران. إيران بطبيعة الحال لديها من القوة ولديها من القدرة ما تجعلها قادرة على الوقوف بوجه هذه الشروط، وحتما هي تدرك تماما أنه لا الأمريكيين ولا الغربيين ولا الإسرائيليين ولا غيرهم قادرين على خوض حرب ضدها، لأن أي حرب يمكن أن يبدأها الغير، ولكن لا يمكن أن ينهيها الغير، ولا يمكن أن يضمن الغير نتائجها أيضا. ونحن ندرك تماما حساسية الأمن الإسرائيلي بالنسبة إلى الأمريكيين والغربيين، بمعنى أنه في حال حصلت حرب فأن الإسرائيل ستكون الهدف المركزي للاستهداف الإيراني، إضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، فضلا عن أن الأنظمة العربية التي تحتضن هذه القواعد سيكون مصيرها في خطر جدا، خصوصا إذا ما ثبت تورطها بأي حرب سواء كان على المستوى اللوجستي أو غير اللوجستي، وبالتالي هذا يعني أنها ستكون مهددة بوجودها، أقصد هذه الأنظمة.
نعم، في مجلس الشورى الإيراني دكتور قبل أيام، يعني الرسائل التي أرادت طهران إرسالها عبر بعض الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها بخصوص رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، ما هي هذه الرسائل؟
هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه. أنا كنت أتحدث عن أنه في المدى الأبعد هو موضوع الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك حرب. في المقابل تدرك أيضا إيران بشكل دقيق أن مجيء بايدن لن يغير كثيرا في المعادلة، يعني صحيح أن بايدن قال سيعود إلى الاتفاق النووي، ولكنه أتبع تصريحه هذا بموقف آخر، قال أنه لابد أن يكون هناك مفاوضات في الموقف، في يعني مفاوضات حول الاتفاق النووي وحول قدرات إيران العسكرية، وبالتالي هذا ما ذهب إليه الأوروبيين، بمعنى أنه لن يعود، يعني هو يقول بشكل صريح هكذا أنه لن يعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا قدم واجهت إيران تنازلات. في المقابل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك تماما أن هذه حرب سياسية، وبالتالي لابد أن يكون هناك ما لديها في المقابل. في المقابل كان القرار أو القانون الذي صدر عن مجلس الشورى الإيراني البرلمان، والذي يعني كان واضحا في أن البرلمان قيد الحكومة في موضوع الاتفاق النووي وجعلها ملزمة بتنفيذ ما ورد في نص القانون، سواء كان فيما يتعلق بموضوع رفع نسبة التخصيب إلى 20% أو فيما يتعلق بموضوع زيادة كميات اليورانيوم المنتجة، أو بالنسبة إلى استخدام أجهزة الطرد المركزي، أو بالنسبة إلى التعاون مع الوكالة الدولية، أو بالنسبة إلى موضوع البروتوكول الإضافي الذي ينفذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا، وصولا إلى أنه في حال وصلت الأمور إلى أنه لم يعد من إمكانية الاستفادة من بقاء الاتفاق النووي، يمكن أن يكون هناك خروج منه. في هذا الإطار أصبح بيد الحكومة الإيرانية ورقة قوية أنه إذا حاول الأمريكي أن يفرض على إيران بعض التنازلات، تقول الحكومة أنها ليست قادرة على تنفيذ هذه التنازلات، لأن هناك قانونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى يكون هناك يعني يكون هناك حلا للأزمة لابد أن يكون هناك تنازلات من قبل الأمريكيين حتى إيران تعود إلى الاتفاق النووي. يعني وبهذه الحالة إيران يعني إيران لا تكون قد قدمت تنازلا، بل هي تعود إلى الاتفاق النووي كما كان. وهنا الكل يعرف أستاذ مصطفى أن إيران يعني لم تخرج من الاتفاق النووي بل قلصت التزاماتها بالاتفاق، وهذا ما كان في مصلحتها. يعني الاتفاق النووي كان يقيد حركة البرنامج النووي الإيراني لمدة 15 سنة.
صحيح.
اليوم في عندما خرج ترامب من الاتفاق وعندما لم يلتزم الأوروبيين بالاتفاق، أعلنت إيران أنها يعني قلصت التزاماتها، وبالتالي عندما قلصت التزاماتها تجاوزت كل هذه الفترة الزمنية وحققت ما كانت ستحققه في 15 سنة، حققته في عدة أشهر قليلة. وبالتالي الآن إذا أراد الأوروبيين والأمريكيين الالتزام بالاتفاق، فإيران عند ذلك لن تكون قد قدمت تنازلات، بل هي ستكون قد عادت الاتفاق النووي كما ورد وليس أكثر. فهذا الذي تعمل عليه إيران، وبالتالي يمكن أن نقول أن خروج الأمريكي من الاتفاق النووي يعني كان ربحا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستفادت منه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كبير جدا جدا، وبالتالي الآن المعالجات تأتي يعني تسير في هذا المسار.
نعم. دكتور، يعني ودي أسألك حول يعني ما يأتي في إدارة بايدن، يعني هل تعتقد أنها إشارات إيجابية بالتالي أو مع تلميحات غامضة؟ كيف يمكن يعني برأيكم تفسير هذا الأمر؟
يعني كان موقف إيران من موضوع الإدارة الأمريكية كان موقفا يعني دقيقا وحساسا جدا. إيران قالت أنها لا يهمها من يأتي إلى الإدارة الأمريكية، من هي الأسماء التي ستأتي، ما يهمها هو السياسة الأمريكية. وبالفعل الآن بايدن يعني حتى هناك تقارير وهناك مقالات صحفية في هذا الإطار يقولون أن بايدن يعني سيشكر ترامب على الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانسحاب من الاتفاق النووي. لماذا؟ لأنه سيوفر لبايدن المبرر لكي يفرض على إيران تنازلات في شأن الاتفاق النووي وفي شأن قدراتها الدفاعية التي أشرنا إليه، سواء كان البالستي أو المقاومة أو التنفوذ في المنطقة. وبالتالي هذا الذي يعمل عليه بايدن. أنا قلت في البداية أن بايدن قال أنه سيعود للاتفاق النووي، ولكن قرن تصريحه بأنه لا بد أن يكون هناك مفاوضات حول الاتفاق وحول تعديله وما إلى ذلك من هذه النقاط التي أصبحت معروفة للجميع. فلذلك لا يراهنن أحد أن بايدن سيأتي ومباشرة يقول للإيرانيين تفضلوا نعتذر منكم، نحن أخطأنا بحقكم، فهذا نعود إلى الاتفاق النووي ونرفع العقوبات. لا، بايدن حتما سيواجه بمعارضة داخلية، سواء كان على مستوى الديمقراطي الحزب الديمقراطي نفسه أو على مستوى الحزب الجمهوري. وبالتالي حتى يبرر موقفه لابد أن يحصل من إيران على تنازلات في الاتفاق النووي. وبالتالي إيران ليست بوارد أن تعدل الاتفاق النووي ولو بحرف.
وإذن سنرى أيضا رؤية جديدة بخصوص مستقبل الاتفاق النووي من قبل الأوروبيين؟
شوف، بموضوع الأوروبيين الآن بتقديري الآن يعني الموقف الإيران أصبح دعنا نقول أنه لا يراهن على الموقف الأوروبي بل يراهن على الموقف الأمريكي. كيف ذلك؟ يعني الأوروبيين في الفترة الماضية لم يتجرؤوا على تنفيذ التزاماتهم بالاتفاق النووي وبات واضحا للمجتمع الدولي كله أن هذه أوروبا التي تدعي أنها كبيرة أنها ليست من أكثر من تابع للولايات المتحدة الأمريكية وهي تأتمر بأوامره وغير قادرة على أي شيء، وبالتالي لابد أن تكون المفاوضات مع الطرف الأمريكي مباشرة بهذا الشكل، يعني لأنه هو السيد على هذا تقريبا معظم المجتمع الدولي. من هنا الآن عندما نتحدث عن المفاوضات يجب أن نتحدث عن شكل هذه المفاوضات. طيب إيران هل يمكن أن تدخل في مفاوضات مع الأمريكي؟ أنا أعتقد أنه ليس هناك من مشكلة في هذا الإطار، ولكن على أي أساس؟ أولا على الأساس الأول هو أنه لا يمكن المس بالاتفاق النووي ولو بحرف واحد، هذه نقطة انتهينا منها. النقطة الثانية أن الأوروبيين عندما كانوا يحاولون معالجة الموضوع بين الأمريكيين والإيرانيين قالوا الإيرانيين أن لدى الأمريكيين هواجس، وهذه الهواجس صرحها أصلا الأمريكيون من خلال الشروط التي فرضها مايك بومبيو، هي 12 شرطا. طيب الآن هل يمكن أن تبدد إيران الهواجس الأمريكية؟ إذا كان طبعا هذه الهواجس هي ادعاءات لأنها مرتبطة بالاتفاق النووي بالأمن الإسرائيلي. طيب كيف يمكن أن تبدد الهواجس؟ إذا قال الأمريكيون أنه نحن نخشى من صواريخهم البالستية أن تحمل رؤوسا نووية، الإجابة موجودة عند الإيرانيين أنه ليس نحن لدينا صواريخ بالستية قادرة على حمل الرؤوس النووية بل هي صواريخ بالستية تقليدية عادية. إذا كان هذه المفاوضات حول هذه النقطة يمكن أن تكون مفاوضات شفهية وانتهى الأمر، يعني بعيدا عن أي تغيير في الاتفاق النووي. وهناك الهواجس الأخرى المتعلقة بإيران ونفوذ إيران والمقاومة وغيرها، هذا هناك ما هو مقدس بالنسبة إلى إيران وهناك ما هو يمكن أن يعني يبدد الهواجس الأمريكية، لأن إيران أصلا تلتزم من خلال مبادئها بما تعتبره أمريكا يعني هواجس. على سبيل المثال يعني الهاجس الأمريكي أنه ستصنع إيران القنبلة النووية، طيب إيران ليست بوارد أن تصنع القنبلة النووية وأعلنت وقالت أنه لدينا فتوى في هذا الإطار. طيب إذا, 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 إذا إيران بددت شفهيا في مفاوضات ما الهواجس الأمريكية بأنه لن نصنع القنبلة النووية، فهذا يعني أن إيران لم تقدم تنازلات وبالتالي هي حافظت على مبادئها وحلت المشكلة. صح. في هذا الإطار. في المقابل أيضا لابد للأمريكي أن يعني يعترف بأنه ارتكب أخطاء وأنه يعني خالف القانون الدولي وأنه يعني أنه كان ظالما فيما يتعلق بموضوع العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي على المجتمع الدولي والأمريكي والأوروبي أيضا أن يعرفوا أيضا أنه لا يحق لهم هم يعني كيف يطلبون من إيران أن تخفض من قدراتها العسكرية الدفاعية في المقابل هم يعززون قدراتهم الدفاعية، يعني ما هذه المعايير التي يعمل بها في المجتمع الدولي؟ كيف أنت تطلب مني أن أجرد نفسي من السلاح في مواجهة أي خطر قد أتعرض له؟ والدليل على ذلك أنه خلال الحرب العراقية على الصدامية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولا دولة في العالم باعت صاروخا واحدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف تطلب من إيران أو تطلب مني أن أجرد نفسي من السلاح وأنت تدشم نفسك بالسلاح وتعزز قدراتك العسكرية سواء كان النووية أو غير النووية، وأنا ممكن في لحظة ما أن أكون لك لقبة سائلة الساعة تستبيحني وتقتلني وتفعل لي ما تشاء؟
دكتور حكم أمهز الخبير في الشأن الإيراني وغرب آسيا، شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء.
شكرا لك. مع السلامة.